إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، عباد الله، وصف الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن الكريم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن. قال أهل العلم: حسن الخلق هي خصلة يتحلى بها الإنسان بالفضائل ويتخلى عن الرذائل، هي عبارة عن تحلي بالفضائل وتخلي عن الرذائل، فهي جامعة لكل خير ومانعة لكل شر. فمتى تحلى الإنسان بالفضائل كان على خلق حسن، ومتى تخلى عن الرذائل كان أيضا على خلق حسن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، بل يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. لأن المتكبر تحلى بالرذائل فكان على خلق ذميم، ذمه الله عز وجل وذمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يدل على فضيلة التحلي بالأخلاق الحميدة الفاضلة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفي رواية خارج الصحيح: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصوام القوام. الصوام القوام أي كثير الصيام كثير القيام، صيغة مبالغة. الرجل بحسن خلقه يدرك من كان كثير الصيام وكان كثير القيام. بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكثر من حديث يرغب ويحث على حسن الأخلاق، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح الجامع: إن حسن الخلق ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس برد الجليد. إن حسن الخلق ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد، أي تذيب الذنوب وتمحوها بحسن خلقك وتحليك بالفضائل وتخليك عن الرذائل. ألا وإن من الأخلاق التي رغب الله عز وجل فيها بل ورغب فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحلم والأناة والرفق، وهي تعتبر سلسلة متتابعة، يأتي الحلم أولا ثم يعقبه التأني ثم يعقبه الرفق. فالحلم كما يقول أهل العلم هي خصلة بين خصلتين، هي خصلة حميدة بين خصلتين ذميمة، بين الغضب والبلادة. ومتى استجاب الإنسان لغضبه ولم يتمالك نفسه كان على رذيلة، ومتى سكت عن حقه ورضي بالظلم والهضم أيضا كان على رذيلة، ومتى تحلى بالحلم مع القدرة كان على فضيلة، كان على فضيلة محمودة عند الله ومحمودة عند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأتي بعد ذلك التأني، والتأني قال أهل العلم هو بين العجلة والتباطؤ، فلا يكون متسرعا ولا يكون متباطئا، بل يكون متأنيا، وهذا يدل على حزمه وضبط نفسه وأناته. ثم يأتي بعد ذلك العمل التطبيقي وهو الرفق، وهو اختيار أرشد الأمور وأيسرها، فبذلك يكون رفيقا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، من حديث عائشة. وجاء من حديثها أيضا: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطر على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. قال أهل العلم: ولهذا الحديث مناسبة، وهو أن اليهود مروا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: السلام عليكم يا محمد، أي الموت. فقالت عائشة: وعليكم يا اللعنة، وعليكم اللعنة يا أحفاد القردة والخنازير. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: مه يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قالوا؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو ما سمعت ما قلت؟ وعليكم، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الأناة والحلم. هذا دليل على أن الأخلاق منها ما هو جبلي يجبل الإنسان عليها، كما جاء في رواية خارج الصحيح أن هذا الصحابي سأل رسول الله: أهذين الخلقين جبلت عليهما أم اكتسبتما؟ فقال: بل جبلك الله عز وجل عليهما. فقال أهل العلم: من الأخلاق ما هو جبلي غريزة في الإنسان، ومنه ما يكتسبه الإنسان من الناس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هذه من قبل هذا الصحابي أنه تحلى بهذين الخلقين الفاضلين وأن الله عز وجل يحبهما. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا لأشج بن عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الأناة والحلم. وينبغي للمؤمن أن يتحلى بما يحب الله عز وجل، لأن ذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. ومتى تحلى الإنسان بالأمور وبالأخلاق التي يحبها الله عز وجل فهي من الأسباب التي تجلب محبة الله، كما قال ذلك ابن القيم وأشار إليه في أكثر من كتاب من كتبه. نعم عباد الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الأناة والحلم. وجاء أيضا إخواني مما يدل على ذلك من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: أوصني قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. فهذا عمل تطبيقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بهذا الرجل على أن لا يغضب، لأن الغضب خروج عن الأناة، خروج عن الحلم، خروج عن الرفق. لكن لابد أن نعلم أن الغضب ينقسم قسمين: غضب محمود وغضب مذموم. الغضب المحمود هو إذا غضب الإنسان لشرع الله، متى انتهكت حرمات الله عز وجل وغضب الإنسان فهذا غضب محمود. حتى بوب الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب الغضب إذا انتهكت حرمات الله. وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت ما اختار رسول الله أو ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله منه، ما انتقم لنفسه قط أبد، بل وجد من الأذى ما وجد ووجد من الشدة والقسوة ما وجد، ولم يكن يغضب لنفسه أبد، لكن إذا انتهكت حرمات الله غضب عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك ما جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يده قطعة من التوراة فجلس يقرأها، فغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أصبح في وجهه مثل حب الرمان من الغضب، فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه أجننت يا ابن الخطاب أو ما ترى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب؟ فقال عند ذلك عمر الخطاب أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب أو متهوكون فيها؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. إيه يا ابن الخطاب أو متهوكون فيها؟ والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. في رواية أن سعيد بن زيد قال أهبلت يا ابن الخطاب أو ما ترى في وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغضب؟ إذن الغضب ينقسم قسمين، قسم محمود إذا كان هذا الغضب لله عز وجل، قال الله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، وغضب مذموم إذا كان لحظوظ النفس وللهوى ولمصالح شخصية وأغراض لا تمت للدين بصلة، فهذا الغضب مذموم لأنه جماع كل شر. وهذا الرجل يسأل رسول الله فيقول له أوصني، فيقول لا تغضب، فيقول أوصني، يقول لا تغضب، يقول أوصني، قال لا تغضب. قال أهل العلم لأن الغضب عبارة عن غليان في دم القلب ينبع من ذلك الشر، فربما الإنسان يلعن وربما يقتل وربما يطلق زوجته وربما يفعل الأفاعيل في حال غضبه. فلذلك أوصاه صلى الله عليه وسلم أن يكبح جماح نفسه ويتمالك نفسه. فلذلك يقول أهل العلم في أسباب دفع الغضب أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قال الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الأمر الثاني إذا كان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطجع. الأمر الثالث أن يسكت. الأمر الرابع أن يتمالك نفسه عند الغضب، لأن الرسول يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الأمر الخامس أن يتوضأ، فالوضوء يطفئ نار الغضب لأن الغضب عبارة عن نار، والوضوء يطفئ عن نار الغضب. وهذه كلها عليها أدلة ذكرها أهل العلم في كتبهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الرجل لا تغضب، لأن الغضب يخرجه من تلك الخصال الحميدة الأناة والحلم والرفق، لأن ضدها الطيش والسفه والبلادة والغباء والحماقة والغفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول بعض أهل التفسير هذه الآية إشارة إلى أن الناس أحد رجلين، إما محسن وإما مسيء، فأما المحسن فتستفيد من إحسانه وأما المسيء فتتعامل معه بتلك الخصال على وفق شريعة الله عز وجل، وهي الأناة والحلم والرفق حتى لا يزداد سوءا. ولذلك الله لما وصف أهل الجنة قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله العفو ينقسم قسمين، عفو محمود وعفو مذموم. أما العفو المحمود وهو أن تعفو عن رجل ترى فيه أنك إذا عفوت عنه سيزداد خيرا وسيترك تلك الرذائل وسيترك تلك الأخلاق السافلة وسيتحلى بالفضائل وسيقبل على عبادة الله، فأنت هنا عفوك له عفو محمود مأجور له عند الله عز وجل. أما النوع الثاني عفو مذموم، وهو أنك متى عفوت عن هذا ازداد جرما وازداد بغيا وازداد طغيانا وازداد عتوا وكبرياء وظلما، فهنا لا يجوز العفو. قال العلامة العثيمين: بل نقول يحرم العفو عن أمثال هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لأنه متى تحلى الإنسان بهذه الأخلاق فقد جمع الخير كله، ومتى ترك هذه الأخلاق حرم الخير كله. ففي حديث جرير من عند مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. قال أهل العلم: معنى ذلك أن الإنسان متى تحلى بهذه الخصال الحميدة وهذه الأخلاق التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جمع الخير كله، الحلم والأناة والرفق. الرسول يقول: من يحرم الرفق يحرم هذه الخصة الحميدة فقد حرم نفسه الخير، والله المستعان. فجره ذلك إلى ما لا يحمد عقباه، لأن الإنسان ينبغي له أن ينظر إلى عواقب الأمور ولا ينظر إلى أبعد من عينيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبق هذا الفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء ذاك الأعرابي ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبال، فقام الصحابة ليقعوا فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: مه دعوه حتى ينتهي من بوله، دعوه حتى ينتهوا من بوله، إنكم بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا هذا، إن المساجد لم تبنى لشيء من هذا، إنما بنيت للصلاة ولذكر الله. فقال هذا الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له: لقد حجرت واسعا. الشاهد: دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين، والصحابة أرادوا يزجروه وأرادوا أن يقهروه، لكن منعهم الرسول حتى يكمل بوله. قال أهل العلم: لأنه انقطاع البول يسبب مرض في جسد الإنسان، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك حتى لا يتضرر هذا الرجل ولا يتأذى بانقطاع بوله. فقال لهم: مه، ومه كلمة زجر، لأنهم قاموا ليقعوا فيه، كيف يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقام عليه الصلاة والسلام برفق وأناة وحلم ولين، فعلمه أن هذه المساجد لا تبنى إلا لذكر الله وللصلاة ولم تبنى لهذه الأمور. فعند ذلك الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: لقد حجرت واسعا، أي ضيقت، ورحمة الله عز وجل واسعة. قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء. قال: ووسعت كل شيء رحمة وعلما. فهذا المثل وهذا الحديث يطبق فيه النبي عليه الصلاة والسلام عمليا هذه الخصال الحميدة وهذه الخصال الفاضلة، حتى يتسنى للناس أن يسيروا على هديه عليه الصلاة والسلام. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل الله يقول لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر يخشى. لكن لابد أن يفهم أن اللين له موقفه والشدة لها موقفها. فالذي قال قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هو الذي قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الذي قال هذا القول باللين هو الذي قال هذا القول بالشدة، فاللين له موضعه والشدة لها موضع، لأن الدعوة إلى الله عز وجل مبنية على الحكمة، والحكمة هو وضع الشيء في الموضع اللائق به. فلا يجوز أن تلين عند الشدة وأن تشد عند اللين، لا يجوز أن تسيل عند الجمود وتجمد عند السيول أبد. لكل شيء موضعه، ولكل شيء مقامه، ولكل مقام مكان، ولكل حادثة حديث. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلين في بعض الأحيان وفي بعض المواضع، وكان يغضب ويشتد غضبه عليه الصلاة والسلام كما مر معكم في حديث عمر. ولكل مناسبته ولكل حالته، والإنسان يتصرف بحكمة كما قال الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأخلاق الفاضلة وأن يجنبنا وإياكم الأخلاق السافلة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم احفظ البلاد والعباد. اللهم احفظ البلاد والعباد. اللهم من أراد بالبلاد والعباد سوءا فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا قوي يا عزيز، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.